أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من الكلام على شرح المبتدأ ووقفنا على حده، يقع الكلام في أحكامه، فمن أحكامه أنه يحتاج إلى خبر، ومن أحكامه أيضا أنه هو، وخبره يقعان مرفوعين، ثم اختلفوا بعد ذلك في عامل الرفع. أما في المبتدأ فقد اتفقوا على أن الذي عمل الرفع فيه هو نفس الابتداء، والسر في اتفاقهم هذا أن العامل يجب أن يكون متقدما على معموله ولو في مورد من الموارد، ولا يضر بعد ذلك أن يتأخر عنه في غيره من الموارد، ولكن تقدم أو فرض وجود عامل متقدم على المبتدأ ولو في مورد ما يمنع من كون المبتدأ مبتدأ، إذ معنى كونه مبتدأ أنه قد ابتدأ الكلام به فلا يتقدم عليه شيء، ولكنه مع ذلك وقع مرفوعا، وهذا الأثر يحتاج إلى سبب اقتضاه، فلجهة أنه يكون مرفوعا فلا بد من رافع، من وجود رافع قبله، ولجهة أنه هو الذي ابتدأ به النطق فلا يمكن أن يكون هناك شيء قبله، ومن جملة مصادق هذا الشيء الرافع نفسه. ومن هنا اتجهوا إلى أن العامل في المبتدأ لا يمكن أن يكون عاملا لفظيا، فجعلوه عاملا معنويا، فقالوا العامل في المبتدأ هو نفس الابتداء، نفس وقوع الاسم في أول الكلام والذي يسبب إلى رفعه. وإنما خلافهم في عامل الرفع في الخبر، فذهب سيبويه إلى أن الذي يعمل الرفع في الخبر هو المبتدأ، وذهب السراج إلى أن الذي يعمل الرفع في الخبر هو مجموع المبتدأ والابتداء، وذهب المبرد الظهر اشتبهنا في النسبة لا ذهب المبرد إلى أن الذي يرفع الخبر والمبتدأ والابتداء معا مجموعهما، على تفصيل سوف يأتي. وذهب السراج إلى أن الابتداء هو الذي يرفع الخبر أيضا كما أنه يرفع المبتدأ، وأما نفس المبتدأ فلا يرفع شيئا وليس هو عامل الرفع. وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الذي يرفع الخبر هو المبتدأ، ولكن الذي يرفع المبتدأ ليس هو الخبر، ليس هو الابتداء بل هو الخبر. فقالوا المبتدأ والخبر مترافعان. والحاصل أن في المقام أقوالا أربعة. أما القول الأول فهو أن الذي يعمل في المبتدأ هو الابتداء وهو عامل معنوي، وأن الذي يعمل في الخبر هو المبتدأ. أما أن الابتداء هو الذي يعمل في المبتدأ فقد بينا سببه، وأما أن المبتدأ هو الذي يعمل في الخبر فلأنه اقتضاه معنى واقترن به متقدما عليه لفظا. أما اقتضاء المبتدأ للخبر في المعنى فلما سيأتي معنا من أن الخبر يعرف بأنه الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ، فالخبر إنما سيق لأجل أن يتمم ما لأجله جيء بالمبتدأ، فصار نفس المبتدأ مقتضيا لوجود الخبر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الخبر يقع مسندا إلى المبتدأ، يسند معنى الخبر إلى المبتدأ، فالخبر مبتن على وجود المبتدأ. ومن جهة ثالثة فلأن حق الخبر أن يقع بعد المبتدأ مباشرة من غير فاصل في اللفظ، فيكون المبتدأ قد أشبه العلة لجهة أنه يقترن بمعلولي ويتقدم عليه. والأمر واضح. طيب، وقد تبنى الشارح هذا القول ثم وجه جملة من الإشكالات على الأقوال الأخرى. القول الثاني وهو قول السراج، وحاصله أن الابتداء كما يرفع المبتدأ كذلك هو الذي يرفع الخبر. وقد اعترض عليه الشارح باعتراض حاصله أن الابتداء كما عرفنا ليس عاملا لفظيا، إذ ليس له صورة في اللفظ، إنما هو مجرد أمر منتزع في الذهن، فهو عامل معنوي. وهناك فرق بين العامل المعنوي والعامل اللفظي، وهو أن العامل اللفظي أضعف من العامل المعنوي. ليش؟ لأن العامل المعنوي إنما يلتجأ إليه عند الضرورة حقيقة، ومن باب معنوي أضعف من اللفظي. لأن المعنوي إنما يلجأ إليه عند الضرورة، وها هنا يوجد ضرورة، وهو أن المبتدأ يحتاج إلى عامل متقدم عليه ولا يمكن أن يتقدم عليه لفظ، وما يلجأ إليه عند الضرورة لا يكون هو الأصل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فلأن العامل المعنوي ليس له أثر إلا في الذهن، إلا في الوجود، في وجوده الذهني، وهذا بخلاف العامل اللفظي، فله أثر في الوجود الخارجي لجهة كونه صوتا، فهو من الكيفيات، ولجهة وله أثر في الوجود الذهني لجهة أن هذا العامل اللفظي ينبئ عن صنخ معنى من المعاني. وما له أثر في الوجودين أقوى مما ليس له إلا أثر واحد في وجود واحد. إذا اتضح ذلك فإن مقتضى القوة والضعف بين هذين العاملين هو أن يكون للعامل اللفظي ميزة على العامل المعنوي، وهو أنه يعمل عمل العامل المعنوي وزيادة، لأن القوي يعمل عمل الضعيف وزيادة، أو فقل لأن الضعيف أحط رتبة من العامل القوي. ومن جهة ثانية فإننا إذا رجعنا إلى العامل اللفظي نجد أنه لا يحدث رفعين من دون اعتماد، والمراد من الاعتماد ها هنا هو الإتباع، كما تقول جاء زيد وعمر، فإن الذي أحدث الرفع في زيد هو الفعل والعامل اللفظي، والذي أحدث الرفع في عمر أيضا وذات ذلك الفعل، فقد أحدث العامل اللفظي رفعين اثنين، إلا أنه قد أحدث الرفع الأول مباشرة وأحدث الرفع الثاني باعتماده على المرفوع الأول، يعني باعتماده على العطف، أو كما يقال جاء الرجل الطويل، فإن جاء فإن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، فالفعل ها هنا يكون قد اقتضى أثرين إعرابيين، قد عمل رفعين ولكنه أثر في المنعوت مباشرة، فيكون زيد قد ارتفع بسبب كونه هو الجائي، ولكن رفعه للثاني لم يكن بالمباشرة بل بواسطة الإتباع، فقد اعتمد الفعل على وجود منعوت في اللفظ لكي يسري حكمه إلى النعت. فيقال حينئذ إن أقوى العوامل وهو العامل اللفظي لا يعمل رفعين مباشرة بل يعملهما بإتباع، فما هو أضعف من العامل القوي لا يعمل رفعين بطريق المباشرة بطريق أول، وقول السراج مرجعه إلى أن العامل الضعيف قد عمل رفعين من دون إتباع، أي من دون اعتماد، لأنه ذهب إلى أن الابتداء هو الذي يرفع المبتدأ وهو الذي يرفع الخبر أيضا، فيرده أن الابتداء عامل معنوي فهو عامل ضعيف، والضعيف لا يمكن أن يكون دوره أقوى من دور القوي، ولا لم يعد الضعيف ضعيفا ولا القوي قويا، فأقوى العوامل لا يعمل رفعين مباشرة بطريق المباشرة بل يرفع الأول مباشرة والثاني بطريق الاعتماد، فما ليس بأقوى بطريق أولى لا يفعل ذلك، فالابتداء قاصر عن العمل بالخبر أيضا. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو قول المبرد وحاصله أن الابتداء هو الذي يرفع المبتدأ ولكن الذي يرفع الخبر لا المبتدأ وحده ولا الابتداء وحده، وإنما هما معا يرفعان الخبر. وقد علق عليه الشارح بأنه قول بما لا نظير له. وذلك لأن قوله إن الابتداء والمبتدأ رافعان للخبر لا يخلو، إما أن يكون كل واحد منهما على حدة، إما أن يكون مراده من هذا القول هو أن كل واحد من الابتداء والمبتدأ على حدة سبب إلى رفع الخبر، أو أن الذي سبب إلى رفع الخبر كان عبارة عن مجموعهما، وفي كليهما منع. أما أن يكون كل واحد من الابتداء والمبتدأ سببا خاصا لرفع الخبر، فيلزم منه أن تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد، واجتماع علتين على معلول واحد في غاية البطلان. وأما إذا كان مراده أن الابتداء جزء علة ينضم إلى المبتدأ الذي هو جزء العلة الأخرى، فيحصل عن مجموعهما رفع الخبر، فهذا مرجعه إلى أن رافع الخبر حقيقة ليس هو الابتداء ولا هو المبتدأ، بل شيء ثالث مركب من هذين الشيئين، ولا نحتاج إلى ذلك الشيء الثالث. ثم ننقل الكلام إليه، هل هو عامل معنوي حينئذ أو أنه عامل لفظي؟ والفرض أنه مركب من جزئين، أحدهما معنوي والآخر لفظي، ولذلك علق بأنه قول بما لا نظير له. القول الأخير وهو يتفق مع قول الشارح أو قول سيبوي في أن المبتدأ هو الذي رفع الخبر، ولكنه يخالف بالنسبة إلى رافع المبتدأ، فقد ذهب الكوفيون إلى أنه لا يوجد ما يسمى عامل لفظي، وإنما هناك لا يوجد ما يسمى بالعامل المعنوي، وإنما العوامل لا تكون إلا لفظية، لأن الكلام إنما هو في الألفاظ، والذي يرفع المبتدأ هو الخبر، وأما الخبر فيرفعه المبتدأ. إذن فهما مترافعان، أحدهما رافع للآخر. وقد أجاب عليه الشارح بأن الخبر لا يمكن أن يرفع المبتدأ، وذلك لأن الخبر يمكن له أن يرفع الفاعل، كما إذا كان الخبر اسم فاعل تقول زيد قائم أبوه، فقد رفع الخبر فاعلا بلا إشكال. فلو كان هذا الخبر بنفسه رافعا للمبتدأ أيضا، للازم أن يكون عامل الرفع قد عمل رفعين من دون إتباع، وقد عرفت أن ذلك ممنوع. ماذا تمام الكلام؟ لا نطيل. بهذا المطلب ليس وراءه كثير ثمرة، وإن كان يمكن أن نرتب ثمرة في المقام، وهي ما تقدم مثلا في قوله تعالى راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لأنه يرتبط ذلك بأن هل يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي؟ لابد من تحديد العامل حتى نوقع نزاعا في هذا المجال. كيف كان نقرأ هذا المقدار؟ ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. قال المبتدأ والخبر مرفوعان، هذه يدعو ولا خلاف عند البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأما الخلاف إنما هو عند الكوفيين حيث ذهبوا إلى أن المبتدأ مرفوع بالخبر. قال وأما الخبر فالصحيح أنه مرفوع بالمبتدأ. شوف لم يأتي بدليل على دعواه، وإنما اكتفى بإبطال الأقوال الأخرى حتى يتعين هذا القول، ولكن نقل كلاما لسيبويه يمكن أن نستخرج منه علة كون المبتدأ هو الذي رفع الخبر. قال سيبويه في كتابه فأما الذي يبنى عليه الشيء أو يبنى عليه شيء هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك كقولك عبد الله منطلق. التفت، أما الذي يبنى عليه شيء أي الذي يسند إليه شيء ويحمل عليه، أي حمل؟ قال حمل المواطات، حمل هو بحيث يكون هذا هو ذاك، لا حمل اشتقاق كما تقول الإنسان ذو ضحك مثلا. جيد، فهو لما حمل عليه فقد علم أن الموضوع متقدم على محموله، هذا من جهة، وقد علم أيضا أنه يعتمد في وجوده على وجود الموضوع، لأن الحكم على شيء فرع وجود ذلك الشيء في رتبة سابقة. فكأنما نقل هذا الكلام لنستخرج منه هذا الدليل، وهو أن اعتماد الخبر على المبتدأ واقتضاء المبتدأ له هو الذي سبب إلى كونه عاملا فيه. قال فإن المبني عليه، يعني فإن هذا الشيء الذي بني عليه يرتفع به، يعني يرتفع بما بني عليه كما ارتفع هو أي المبتدأ بالابتداء، وذلك كقولك عبد الله منطلق. وقيل والقائل السراج رافع الجزئين هو الابتداء لأنه اقتضاهما. ليش؟ إذ الفرض ما معنى الابتداء؟ هو ابتداء الكلام، والكلام لا يكون كلاما إلا بوجود مسند ومسند إليه، فابتداء الكلام هو الذي اقتضى وجود كل من المبتداء والخبر لكون الكلام لا يتأدى إلا بهما. قال لأنه اقتضاهما فعمل فيهما، وهو ضعيف لأن أقوى العوامل وهو الفعل يعني العامل اللفظي لا يعمل رفعين بدون إتباع، فما ليس أقوى أولى أن لا يعمل ذلك. وعند المبرد أن الابتداء رافع للمبتدأ وهما رافعان للخبر، وهو قول بما لا نظير له. وذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ والخبر مترافعان، ويبطله أن الخبر يرفع الفاعل، فهذا رفع، فلو كان رافعا للمبتدأ أيضا لسبب رفعين من دون إتباع، ويبطله أن الخبر يرفع الفاعل كما في نحو زيد قائم أبوه، فلا يصلح لرفع المبتدأ مع رفعه للفاعل، لأن أقوى العوامل شوف وهو الفعل لا يعمل رفعين بدون إتباع، فما ليس أقوى لا ينبغي له ذلك. قد يبدو أن الشارح استعمل دليله هذا في موردين، المرة الأولى وفي المرة الثانية. أما في المرة الأولى فكان المراد من العامل اللفظي ما يكون في قبال العامل المعنوي وهو الابتداء، ولكن في هذا المورد الثاني فيما ذهب إليه الكوفيون هم ذهبوا إلى أن عامل الخبر هو نفس المبتدأ، والمبتدأ عامل لفظي، فكيف صح له أن يتمسك بهذه القاعدة أو بهذا الدليل؟ والجواب أن الشارح قد فرق بين العامل، بين أفراد العامل اللفظي، فقال إن الخبر هنا وإن كان عاملا لفظيا ولكنه عامل لفظي، يوجد عامل لفظي أقوى منه عملا وهو الفعل، فالفعل أقوى العوامل اللفظية، وأقوى العوامل اللفظية لا يعمل رفعين من دون اتبع، فكذلك ما ليس بأقوى وهو الخبر. إلا أن قوله إن الفعل هو أقوى العوامل، هو أقوى العوامل من جهة اقتضائه الفاعل، أو فقل من جهة اقتضائه لوجود الفاعل، لا من جهة اقتضائه لارتفاع. وذلك لأن الفعل لما كان دالا على الحدث، والحدث بشهادة العقل لا يمكن أن ينوجد من دون محدث، صار بسبب هذه الدلالة العقلية التي لا تختلف ولا تتخلف، صار الفعل أقوى اقتضاء لوجود الفاعل. إلا أن ذلك لا يجعل منه الأكثر اقتضاء للرفع، ففرق بين اقتضاء وجود الشيء وبين اقتضاء أثاره. ولذلك قد يخدش في استعمال هذا الدليل في المقام، فيقال لا نسلم أن الفعل أقوى عاملا، أو هو لا نسلم أن الفعل عامل أقوى من الخبر. نعم، اقتضاء الفعل لفاعله آكد من اقتضاء الخبر، من اقتضاء الخبر لوجود مبتدئه، ولكن ليس آكد اقتضاء لأثره أو أقوى اقتضاء لأثره. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذا الحكم الأول. يقع الكلام بعد ذلك في بيان معنى الخبر، وقد ضبطه الشارح بأنه الجزء الذي يحصل الفائدة مع المبتدأ، وإنما قيد الفائدة بكونها مع المبتدأ لوضوح أن الخبر لوحده ومن دون مبتدأ لا فائدة منه ولا فائدة فيه، وإنما الفائدة تترتب على تحقق الكلام، والكلام إنما يتقوم بركنين مسند ومسند إليه، فالفائدة حقيقة هي النتاج مجموع المبتدأ والخبر. ولكن قد عرفنا حقيقة المبتدأ وحده، فصح لنا أن نعرف الخبر بأنه الشيء الذي إذا انضم إلى المبتدأ حصل منه فائدة، ولذلك يصح لنا أن نعرف المبتدأ أيضا بأنه الشيء الذي إذا انضم إلى الخبر حصلت منه فائدة. ولكن لا يمكن أن نعرف كلا من المبتدأ والخبر بهذا التعريف، لأن تعريف المبتدأ بأنه ما يتمم مع الخبر فائدة، وتعريف الخبر بأنه ما يتمم مع المبتدأ فائدة، فيه دور بين. ولكن لما عرف المبتدأ بتعريف منفصل عن هذا البيان، صح أن نعرف الخبر حينئذ بأنه الجزء الذي يحصل الفائدة مع المبتدأ، والمراد من الفائدة بلا أشكال الفائدة التامة. والأصل في الخبر أن يكون مفردا لا أن يكون جملة، وذلك لأن الخبر كما عرفنا جزء جملة، أو فقل جزء كلام، وليس كلاما منفصلا مستقلا. وأصل حق كل جملة لكونها مشتملة على مسند ومسند إليه أن تكون مسوقة لأجل بيان معنى مستقل، وأن تكون الجملة مسوقة لأجل نفسها لا أن تكون مرتبطة بكلام سابق. والخبر مربوط بما قبله وهو المبتدأ، ولذلك إذا أريد جعل الخبر جملة وجب أن يؤتى بدليل يدل على أن هذه الجملة قد خرجت عن أصلها ولم تعد مسوقة لأجل بيان نفسها، وإنما صارت جزءا من الكلام الذي قبلها، فلا بد أن يؤتى بدليل، وهذا الدليل هو عبارة عما يربط جملة الخبر بالمبتدأ ليعلم أن هذه الجملة إنما جاء بها لأجل ذلك المبتدأ وليست كلاما مستقلا عنه. ومن هنا قالوا إن الخبر إذا كان جملة فإنه يحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا الكلام قد تقدم مثله مفصلا في البحث عند جملة الصلاة. نعم، نقرأ. قال: خبر المبتدأ ما تحصل، ما به تحصل الفائدة مع المبتدأ، كبر في قوله كالله بر والأيادي شاهدة، وشاهدة من قولك الله بر والأيادي شاهدة. والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، وقد يكون جملة، شوف، بشرط أن تكون مرتبطة بالمبتدأ، لأن حق الجملة أن تكون كلاما مستقلا منفصلا عما قبله، فلو جعلت خبرا لكانت جزءا من الكلام الذي قبله، وإلا لم تحصل الفائدة بالإخبار بها عنه. يعني لم تحصل الفائدة إذ لا يعلم أن هذه الجملة هل هي كلام مستقل أو هي جزء من الكلام السابق، فيحمل على الأصل وهي أن تكون كلاما مستقلا، فلا تظهر الفائدة حينئذ، فلا بد من حصول الارتباط، وإلا لم تحصل الفائدة بالإخبار بها عنه. ولو قلت زيد قام عمرو لم يكن كلاما، لأن المخاطب سوف يحمل ذلك على أن الجملة مستقلة. ثم بعد ذلك أوقع الشارح بحثا في كيفية ارتباط جملة الخبر بالمبتدأ، والحاصل أن الارتباط على نحوين: إما ارتباط معنوي أو ارتباط لفظي بعبارة أدق، ما يريده الشارح من هذا البحث هو أن يبين أن هناك بعض الموارد التي لا يحتاج فيها إلى ارتباط جملة الخبر بالمبتدأ، لا نحتاج فيها إلى رابط من أول، لا أن هناك رابطا وهذا الرابط معنوي. والحاصل أن جملة الخبر لا يخلو إما أن يكون مفادها هو نفس معنى المبتدأ أو لا، فإن كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى فسوف لا يتردد المخاطب في أن هذه الجملة هي كلام مستقل أو هي جزء كلام سابق، لأنها على كل التقديرين ما تفيده هذه الجملة، هي عين ما يفيده المبتدأ قبله. فلا معنى للبحث في أن هذه الجملة هل هي جزء من الكلام السابق أو أنها كلام جديد، لا معنى لأن تكون كلاما جديدا، إذ الفرض أن معنى هذه الجملة هو نفس معنى المبتدأ الذي سبق. ولذلك فلا نحتاج إلى رابط، لا أن هناك رابطا ولكنه رابط معنوي. لابد أن نرجع إلى السبب في الاحتياج إلى الرابط. احتياجنا إلى الرابط هو لدفع احتمال أن تكون الجملة كلاما مستقلا منفصلا عن الكلام السابق، وهذا الاحتمال إنما ينشأ عند وجود مباينة في المعنى بين الجملة وبين ما قبلها. وأما مع عدم المباينة بل مع وحدة المعنى بينهما سوف لا ينشأ هذا التوهم أساسا، فلا حاجة إلى الرابط. وذلك كما يقال قولي لا إله إلا الله. التفت مثلا الآن أنت تأتي وتسألني ما هو قولك، فأقول لك قولي، ما هو قولي؟ أريد أن أخبر عن قولي، قولي لا إله إلا الله. فجملة لا إله إلا الله هي نفس القول الذي قلته، هي قولي. فهذه جملة وقعت خبرا للمبتدأ قولي، لأن ما قاله القائل حقيقة هو جملة لا إله إلا الله. ولذلك نجد أن هذه الجملة لا يوجد فيها أي ارتباط. من هنا فقد أخطأ الشراح عندما قالوا إن الرابط ها هنا معنوي، بل لا نحتاج إلى الرابط لعدم ورود الاحتمال من أول الأمر. أو كما يقال نطقي الله حسبي وكفى، يعني نطقي الله حسبي وكفى، نطقي أريد أن أخبر عن نطقي، ماذا أريد؟ ما هو نطقي؟ نطقي هو أن الله حسبي وكفى. فما نطق به المتكلم حقيقة وهذا الذي أوقعه خبرا بعد ذلك، فجملة الخبر هي نفس معنى المبتدأ. تقول كلامي أن لا إله إلا الله أو كلامي لا إله إلا الله، فالخبر ها هنا هو نفس المبتدأ في المعنى، فلا يقع لا ينشأ احتمال توهم أن تكون الجملة كلاما مستقلا، لا معنى لأن تكون كلاما مستقلا وهي نفس المعنى الكلام السابق. طيب، وأما إذا لم تكن جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى، كان هناك مباينة بينهما، فحينئذ نحتاج إلى رابط. وقد عرفنا أن الرابط إنما يكون رابطا بأن نوجد شيئا واحدا في كلا الجزئين، في المربوط به والمربوط، بأن نوجد شيئا في جانب المبتدأ ونوجده بعينه في جانب الخبر، فيعلم أن هذا الخبر إنما هو لذلك المبتدأ ببركة ذلك الشيء المشترك. ولذلك كان الأصل في الرابط أن يكون ضميرا، لأن الضمير دائما يحتاج إلى مرجع يفسره، والضمير عين مرجعه وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. فلو كان مرجع الضمير في جنبة المبتدأ لتقدمه رتبة، والضمير في جنبة الخبر، فإن هذا الضمير لرجوعه إلى مرجع الضمير الذي هو في جانب المبتدأ يعلم أن هذا الخبر لا يصلح لأن يكون كلاما مستقلا لاحتياجه إلى ما قبله، فهو جزء من الكلام الذي قبله. ولذلك كان أبرز أنواع الارتباط وأول مراتبها أن يتحمل الخبر ضميرا عائدا على المبتدأ، كما تقول زيد قائم أبوه، فقد جعل شيء واحد في كلا الجانبين، وهو نفس المبتدأ زيد، مرجع الضمير، وجعل فيه ضمير يعود على مرجعه. هذا هو الأصل في الرابط. وقد يربط تربط جملة الخبر بالمبتدأ بغير الضمير، وذلك كإعادة الشيء، كإعادة لفظ المبتدأ بنفسه، كما تقول أو كما في قوله تعالى: القارعة ما القارعة. التفت هنا، لا يمكن أن يقال إن جملة الخبر هي نفس معنى المبتدأ، لأن جملة الخبر تشتمل على استفهام، ومعنى المبتدأ أو المبتدأ ليس فيه معنى الاستفهام القارع. وهذا بخلاف مثل قولي لا إله إلا الله، أو قولي حسبي الله ونعم الوكيل، كما إذا سئلت ماذا تقول، أقول قولي، يعني قولي حسبي الله ونعم الوكيل، فإن هذه الجملة هي نفس ما قاله القائل بقولي. وأما القارعة ما القارعة، فجملة الخبر وإن اشتملت على لفظ موجود في جانب المبتدأ، ولكن هذا لا يجعل من الجملة مساوقة للمبتدأ في المعنى. فهنا يحصل الارتباط بإعادة لفظ المبتدأ، يعني بذكر لفظ المبتدأ مرتين، مرة في جانب المبتدأ ومرة في جانب الخبر. هي نفس طريقة الارتباط بالضمير حقيقة، ولكن لم يؤتى بالضمير هنا، وإنما أتي بمرجعه، بنفس المرجع. تقول القارعة ما القارعة، فلما أعيد لفظ المبتدأ علم أن الاستفهام هنا إنما هو عن المبتدأ الذي سبق ذكره في رتبة سابقة. من أنواع الارتباط أيضا أن يرتبط الخبر بالمبتدأ، جملة الخبر بالمبتدأ، بالإشارة. توضيح ذلك يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.